قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الهداية أشرقت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء الجديد الذي بكم يزداد ويتجدد في سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل سفينة النجاة التي تنقذ العبد في حياته وتنقذه في آخرته. سفينة النجاة توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، أن تدعو الله، أن تستغيث بالله، لا تستغيث بأحد غير الله، لا تذبح لأحد غير الله، غير الله عز وجل. إياك أن تطوف بقبر أو ضريح، إياك أن تتعلق شيئا تظن أنه يدفع أو يمنع عنك شيئا من قدر الله عز وجل. البعض يعلق تميمة أو يعلق شيئا في عضده أو يعلق حرزا أو يعلق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. إياك أن تقع في شيء من الشرك في صغيره وكبيره. إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله عز وجل. احذر أن تحلف بالمخلوق أيا كان، نبيا أو وليا أو وليا صالحا، أو احذر أن تحلف بتربة فلان أو قبر فلان أو ضريح فلان أو مزار فلان أو بشرفك أو بأمانتك أو تربة أبيك أو غير ذلك. أبدا لا تحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. تحقيق التوحيد، العناية بهذا التوحيد يضمن لك بأن عملك يضاعف ويزيد ويحفظ ويبقى وتلقاه عند الله يوم القيامة. لكن أن تأتي بأعمال ثم يدخل معها الشرك وتخلطها بالشرك فالله يردها، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا العمل إذا اختلط بالشرك فإنه يحبط ويضيع ويكون كهباء، ويكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يكون هباء منثورا، يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن إذا أردت السعادة وأن ينفعك العمل، أنت وأنت وكلنا إذا أردنا أن نجد صلاتنا وصدقتنا واقتلاوة القرآن والحج والعمرة والزكاة والطواف وبر الوالدين والصلة وغير ذلك، إذا أردنا أن ينفعنا كل الأعمال التي نعملها منذ أن نصبح إلى أن نمسي ونتقرب بها الله عز وجل، فلنحفظها من ما يفسدها ويحبطها وهو الشرك. فلنجعلها محفوظة، نحفظها مما يفسدها، نحفظها من الشرك ونحفظها بالتوحيد الذي به نقول ونفعل ونعتقد ونطبق ونبرهن أننا ما عبدنا إلا الله، ما اعتقدنا إلا بأن التدبير والغوث والمدد والنصر والشفاء من الله عز وجل. فإن الله هو الشافي. ليس الدعاء، لا يدعى النبي، لا يقال يا رسول الله اشفني، أو يقال يا علي بن أبي طالب اشفني، أو يا عمر بن الخطاب عافني، أو يا عيدروس، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا تيجاني، أو يا جيلاني، أو غير ذلك. لا، الله الشافي، وليس المقبور أيا كان صاحب القبر. أما أهل القبور من الأنبياء والصالحين فإننا نعلم قدر نبينا الذي هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، حذرنا من ذلك ونهانا أن نجعل العبادة والدعاء له من دون ربنا عز وجل. والأولياء والصالحون الذين حفظ عنهم ما حفظ من العلم، مكتوب محفوظ عنهم أنهم حذروا أن يستغاث بهم أو أن تشد الرحال إلى قبورهم ويسافر الناس إليهم مسافات، ثم يأخذون ورقة ويضعونها عند القبر: يا حسين اشفنا، يا حسين عافنا، يا حسين أدركنا أغثنا، زوج ابنتنا بنتنا لم تحبل بعد ارزقنا الحبل، إلى غير ذلك. التوحيد يا أحبابي مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى تطبيق. التوحيد أن تعرف أن المدبر المؤثر المقرب القابض الباسط هو الله، وليس الساحر. الساحر ما يقدر يدبر ولا يقرب ولا يحبب ولا يصرف ولا يعطف. التوحيد أن تعلم أن الغيب عند الله عز وجل، فلا تطلب الغيب من الكاهن والعراف والمنجم. هكذا تأتي بالتوحيد. ومن أعظم الأمور العظيمة في التوحيد أن تحتكم إلى الله عز وجل، لأنه الذي خلقنا جميعا فهو أدرى بما يصلحنا. إذا كان ربنا عز وجل هو اللطيف الخبير أحكم الحاكمين، فإن قضاءه لنا عدل لا يتغير حكمه ولا يتبدل. فهل نتحاكم إلى حكم غيره ظنا منا أننا سنجد العدل عند الله عند غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يحتاج إلى أن نتوقف. إذن من صميم التوحيد أن لا نتحاكم إلا إلى شرع الله، وأن لا نذعن ونطأطئ ونستسلم إلا لشرع الله عز وجل. هذا هو الأمر الواجب. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى رتب في آيات متتابعة هذا المعنى موجبا على الحاكم قبل غيره، وعلى المحكوم وعلى الناس والأمراء والسادة والقادة والرؤساء والزعماء أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال بعدها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. كان الخطاب الأول لمن؟ للحكام، أن تحكموا بين الناس. أما نحن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا جاءت هذه الأحكام الشرعية المنبثقة من كتاب الله وسنة رسوله، فماذا ما هو موقفنا؟ التسليم والانقياد. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الذين حكمونا بالكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا وقع نزاع لا نحتكم إلى زيد وعبيد والكاهن والعراف وفلان وعلان، نحتكم إلى شرع الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعد ذلك جاء فضح الذين يدعون الإيمان ويزعمون أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون، ثم تراهم يتحاكمون إلى غير شرع الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا وربك لا يؤمنون. هؤلاء الذين يدعون الإيمان لا يؤمنون، ولا يصدق قولهم بأنهم مؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تتحاكم إلى الله وأنت كاره لشرع الله، تتحاكم إلى الله راضيا مسلما ليس في قلبك أدنى حرج. من فعل شيئا من أمر العبادة وهو كاره له، فإن ذلك من أسباب حبوط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كما قال تعالى في سورة محمد. إذن أحبتي في الله، الحكم بما أنزل الله عز وجل في غاية الأهمية. ولذا قرر سبحانه في أكثر من موضع في كتابه مآل أولئك الذين أعرضوا عن حكمه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: من لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا حكمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولا يسوغ لأحد أن يخرج عن حكم الله طاعة لأحد كائنا من كان، حتى ولو جاء من ادعى أنه من أهل العلم فشرع للناس أمرا خالف به ما أذن الله به وشرعه لعباده، فنقول التحليل والتحريم من عند الله ورسوله، وليس من العالم يجتهد في كلام الله وكلام رسوله اجتهاد في البيان، وليس اجتهاد في التعديل والاستدراك. اجتهد ليبين للناس أو ليقول للناس إن هذا الأمر الذي اختلفتم فيه فإنما رده إلى حكم الله وقول الله وقول رسوله، وإن قول الله ورسوله في هذا الباب ينطبق على ما وقعتم فيه من هذا الخطأ، فصححوا ما أنتم عليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك لا يعني أن الإنسان بلغ في العلم درجة عظيمة أنه خلاص يقبل منه كل ما قال، لا، حتى إذا كنا نعيب على من يسلم لمن حكمه بغير شرع الله معتقدا أن هذا هو منتهى الرضا والتسليم، فرق بين أن يكون الإنسان لا اختيار له. أنت في بلد تتحاكم بالقوانين وبالأمور الوضعية ولا يوجد عندك محاكم شرعية، عليك أن تحرص أن تبقى في سياق عمل لا يجعلك في إشكال تحتاج معه إلى مثل هذه الأمور، ولكن إذا احتجت فإنك مأمور أن تأخذ حقك، وإذا طلب منك أو اتهمت فإنك مأمور أن تذب عن نفسك وعن عرضك وأن تفصح عما في ذاتك مما أنت بريء منه أو مما هو حق لك. ولا يسوغ لك بحجة أن هذه محاكم وضعية أو قوانين أن تقول: لا، دعهم يحكمون علي ويفعلون بما يفعلون، أو أسكت عن حقوقي وأظلم. لا، هذا أمر في غاية الأهمية. لكن حينما، لأن في تلك الحالة، في حالة اضطرار، ما لك خيار في هذا الأمر، لكن حينما يكون أمامك الأمر متاحا فتقول لا والله أنا قاضي المحكمة الشرعية لا أريده، دعوني أذهب إلى القضاء المدني لعل عنده نفس أفضل من هذا أو عنده زيادة غير ما جاء في القضاء الشرعي، حينئذ يكون تفضيل القانون المدني على القانون الشرعي. مهما كان زلة العالم ومهما بلغت درجة العالم، فإن أباح ما حرم الله أو حرم ما أباح الله عز وجل فإن قوله مردود عليه، فإن تعمد ذلك متعمدا مع علمه بحقيقة ما أحل الله وحرم فهذا منه كفر والعياذ بالله. وإما إن كان مخطئا فالمخطئ يبين له الصواب ويعذر ولا يهدر تاريخه وعلمه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هؤلاء هم علماؤهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سمعها عدي بن حاتم فقال يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. الآية تقول التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا، يعني جعل هذا عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي لم يكونوا يعبدونهم، فقال صلى الله عليه وسلم أجل، لكنهم يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم، رواه البيهقي. إذن اعتقاد أن من حق أحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله واعتقاد أن نطيع في هذا، هذا الذي أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، هذا قد أصبح منازعا لله عز وجل في شرعه وفي حكمه وأمره ونهيه، وهذا الذي استسلم لقول هذا الذي زل بهذا الأمر عالما عامدا الذي استسلم له نقول إنك قد عبدته، وإن لم تركع له وتسجد له يكفي أنك أطعته في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. هذا شرك أكبر ينافي التوحيد وهو شرك الطاعة، اسمه شرك الطاعة، والله عز وجل يقول في هذا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن نتحاكم إلى الله وإلى شرع الله وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستثني شيئا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، التزموا اعملوا تحاكموا إلى الإسلام في جميع الأمور، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن أراد أن يقبل هذا من الإسلام فيتحاكم إليه وهذا يرده، وهذا أحوال شخصية نقبلها وهذه أحوال تجارية ما نقبلها أو غير ذلك، نقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا إخوان هذا خلل في التوحيد، كأنك تقول إن الله أصاب في الأحوال الشخصية ولكن فات على الله، أو إن الله لم يعرف ما ستؤول إليه الأمور وما ستتعقد إليه الأمور في الأمور الاقتصادية أو السياسية أو غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم نحن البشر عقولنا قد تبقى عاجزة بسبب ضعف في البحث والاجتهاد والنقاش والتفقه والطلب والعلم لنعرف ما هو حكم الله ورسوله في العقود الحديثة الجديدة. اليوم البشرية تقذف بمئات بل آلاف المعاملات والعقود والصور والأحكام والوقائع والنوازل والأحوال، فإما أن نقول اسمحوا لنا والله القرآن قفل ووقف ولا عاد فيه أحكام، جميع ما في القرآن والسنة من الأحكام يا الله بالكاد تغطي إلى القرن السادس أو القرن السابع، وما بعد ذلك فاعذرونا احنا مضطرين نأخذ من الياسق ولا نأخذ من الشرائع المخلطة أو نأخذ من البانشاسيلا كما يقال أو نأخذ من هنا اللي هي مجموعة الشرائع التي أدخل بعضها في بعض وغير ذلك. إما أن نقول أن القرآن توقف عند حد معين، معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومعاذ الله أن يكون شرع الله وكلام رسوله يظل عييا عاجزا عن إصلاح حال العباد إلى آخر يوم من أيام الدنيا. ولكن الصواب أن نقول إن عقولنا ربما كلت وضعفت وأصابها من الخور وبلغ بالناس عدم الإقبال على التفقه في الشريعة ومعرفة ما هو الجديد في العالم المعاصر وما الذي يتوافق معه من كتاب الله عز وجل فيقبل وما الذي يحتاج إلى التعديل فيعدل وما الذي لا يمكن أن يسوغ فيرد ولا يقبل بأي حال من الأحوال. البعض يظن أنه كل ما جاء بشيء لابد أن نقبله أو نعدله. طيب لو جاء أحد جاب لنا خمر، شو نسوي في الخمر ذا؟ نعدله ولا نشربه؟ لو أحد جاب لنا خنزير، لو أحد جاب لنا محرمات، إذن ما استجد من إنتاج العالم المعاصر خاصة في الدول التي تعنى بمراكز الأبحاث في جوانب الاقتصادية والسياسية والتجارية والتجارة الإلكترونية والمعلوماتية وغير ذلك، نقول يجب على علماء الشريعة أن يخرجوا من أبنائهم شبابا يلمون بعلم الشريعة ونصوصها ومقاصدها وأحكامها، ويلمون بالعلوم المعاصرة والميكنة الاقتصادية وهندسة المال وغير ذلك، حتى يعرفوا حكم الله ورسوله في هذه القضايا المعاصرة. لكن للأسف اليوم يشيع عند البعض، يا أخوان لا تزعجوا أنفسكم، معلش القرآن هذا خلوه للبركة، إذا مات أحد حطوه على صدره إلى أن ندفنه، إذا مات أحد يجيبوا القرآن خلوه نسمع شيء من التراتيل الدينية، عندنا مؤتمر نفتتح بالقرآن لا بأس، عندنا عزاء، عندنا مجلس، عندنا عقد نكاح، خلونا نفتتح للبركة بالقرآن. أما القرآن يحكم ويأمر وينهى ويفصل عند بعضهم، لا، القرآن دعوه للبركة، دعوه للأحوال الشخصية، وهذه مسألة خطرة جدا. ولذلك نقول لكل من تهاون في هذا الباب، إن اعتقدت أن القرآن ما صلح إلا لجانب والجوانب الأخرى لا يصلح فيها القرآن والسنة، فهذا هو أيضا ينافي التوحيد، وهذا شرك وكفر، لأنه حكم على الله عز وجل بأنه فرط أشياء كثيرة، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو حكم على الله عز وجل بأنه ما أكمل الدين وما أتم النعمة، والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يمكن أن يقدم قول أحد على قول الله ورسوله ما بلغ. البعض يريد أن يبحث عن سقطات أو زلات أو غرائب فتاوى العلماء ليجعلها حجة أيضا على أو عن حجة أمام أو حجة على ما تواتر به القول والفتية والاجتهاد والثابت من كلام الله ورسوله وما عليه أهل العلم، يأتي بقول لفلان في قرن معين في مرجع معين، ومئات آلاف العلماء على الخلاف بهذا القول، من أجل أن يعني يحقق ما يشتهي أو ما يميل إليه خروجا مما أمر الله به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما غضب من أقوام أخذوا ينازعون في أمر ثابت كانوا يجهلونه، يعني يجهلون ثبوته عن الله ورسوله، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله، تقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا يجب أن نعلم أن الواحد منا إذا عرض عليه شرع الله ألا يملك إلا أن يسلم، ويجب علينا أن نعلم أن شرع الله مهيمن حاكم شامل نافع عام في كل مكان وفي كل زمان، وإن القضايا والنوازل المعاصرة ليس العيب فيها، ليس العيب في جوابها أو الإجابة عليها في عجزا في الكتاب والسنة، إنما العيب في العقول أنفسها. الآن لو جئنا ولد صغير، جبنا طفل وقلنا تعال يا بابا 7 رقم 8، 7 ضرب 8 جدول الضرب، ما يعرف، 8 ضرب 8 ما يعرف، 9 ضرب 10 ما يعرف، هل معنى ذلك أن جدول الضرب خطأ؟ لا، 7 في 8 56 و8 8 64 9 في 10 90، لكن أين الخلل؟ جدول الضرب ولا عقل الطفل؟ لا يزال العقل صغير، لم ينمى، لم يكبر بعده. كذلك إذا نحن رضينا ولم نخدم فقهنا واقتصادنا ونصوص الوحي بالفكر والاستنباط والاجتهاد ومقارنة الأحوال والوقائع والنوازل المعاصرة الحديثة ومعرفة ما يتوافق وما يحتاج إلى تعديل وما لا يقبل وما يجب أن يرد وغير ذلك، فنكون نحن الملومون، وهنا تأثم الأمة ما لم يقم فريق من العلماء بما وجب عليها من فروض الكفاية ليرفع الإثم عن عموم الأمة وإصلاح أحوالها وما تحتاج إليها. ومن ثم فإننا نقول لا يسعنا إلا أن نلزم قول الله وقول رسوله طلبا للسعادة والهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. البعض اليوم، وهذا واضح وكثير في عالم النشر الإلكتروني وفي عالم الصحافة والإعلام وفي عالم الجدل الإعلامي والصحفي وغير ذلك، دائما يبحثون عن الغرائب والشواذ وغير هذا. وكما قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ إنه الشرك لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولذلك فإن من واجبنا أن ننتبه إلى هذا الأمر، والناس أمام هؤلاء الذين يحرفون أو يعبثون في أحكام الحلال والحرام، الناس في هذا أقسام: قسم يتابع هؤلاء، يتابع من حلل وحرم تعظيما لهم وهو يعلم أنهم بدلوا وغيروا في شرع الله، ففعلهم كفر وهذا كافر مثلهم، لأنه علم أنهم أحلوا وحرموا خلاف شرع الله، يعلمون، يعني لم يكن خطأ منهم، حللوا وحرموا وهم يعلمون، وهو أطاعهم وهو يعلم، فنقول هذا كفر منه ومنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقسم تابعهم، يعني تابع هؤلاء الذين حللوا وحرموا، لكن هو بالنسبة له تابعهم وهو يعلم أن الحق والعدل والصواب والخير والبركة كلها في كلام الله وكلام رسوله، لكن تابع هؤلاء الذين حللوا وحرموا ضعفا، أراد أن يأخذ له شيء من مال ولا يحصل له منصب أو يعدل، فنقول هذا فسق منه والعياذ بالله، هذا فسق وقع فيه لكنه لا يبلغ به إلى درجة الكفر. القسم الثالث: رجل تابع هؤلاء الذين حللوا وحرموا وعدلوا وبدلوا سواء كانوا حكاما أو علماء غير ذلك، تابعهم لكنه جاهل، فنقول إما أن يكون هذا الجاهل عاجز عن أن يبحث ويعرف الحق فهذا معذور، أما من يتمكن ويقدر أن يعرف الحق بالبحث وبوسائل الاتصال وغير ذلك فنقول هذا آثم لأنه مفرط، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن نحن نعظم علماءنا تعظيما لا يجعلنا نقبل منهم أن يحرموا ما أحل الله أو يحرموا ما أحل الله، ونعظم علماءنا تعظيما بإجلال مقامهم ومكانهم ومنزلتهم، ولكننا لا نطيع عالما في معصية الله سبحانه وتعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله سبحانه وتعالى لما قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في اليهود الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحالفوا المشركين، وقالوا المشركين أهدى، وهؤلاء أثاروا المشركين أيضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى التي نزلت وهي قول الله عز وجل: ألم تر إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نزلت في المنافقين يتظاهرون بالإسلام، فإذا وقعت لهم قضية قالوا: معليش هذه المسألة نروح نتحاكم عند الحبر اليهودي الفلاني والرئيس الزعيم اليهودي الفلاني، ولا يتحاكمون إلى كتاب الله عز وجل. ومن ثم هذا هو غاية الضلال، أن يعرض عن شرع الله وأمامه شرع الله الذي هو العدل والهدى والحكم والرضا والسعادة والعدل والنصف مع البشرية أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي حكام المسلمين وأن يهدي عامتهم وقادتهم وزعماءهم لتحكيم الشريعة والتمسك بها وتسخير مراكز البحث وإكرام العلماء الذين يتفرغون ليل نهار لمعرفة أحكام الشريعة فيما استجد من نوازل العقود والأحوال والمعاملات لتخضع لهيمنة الشريعة وحاكمية الشريعة. ومن أعرض عن ذلك فلا نقول له إلا قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على سفينة النجاة، وأن نلقى الله موحدين ما أشركنا وما غيرنا وما بدلنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.